أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، ها نحن في هذا الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به ويجعله ذخرا لنا يوم نلقاه. إخواني وأخواتي، وصلنا في دروسنا في كتاب الطهارة بعد أن تحدثنا عن باب المياه، ثم تحدثنا عن آنية هذا الماء. سننتقل اليوم إلى نوع آخر من التطهير والطهارة، ألا وهو قضاء الحاجة وآدابها في الاستنجاء والاستجمار. جاء يهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يحاول أن يستهزئ به، فقال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال له سلمان: أجل. قال له سلمان مفتخرا، قال له سلمان مقرا، قال له سلمان بكل ثبات رضي الله تعالى عن سلمان الفارسي، فقال: أجل، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، لقد نهانا أن نستنجي بروث أو عظم. ثم بين له سلمان رضي الله تعالى عنه بعض آداب قضاء الحاجة. عجيب شأن هذا الدين الذي شمل جميع جوانب الحياة وشتى أوجهها، حتى إنه لقد أدب المسلم الملتزم بدينه وأحكامه وأدابه بما يبدأ بالتيامن، أين يبدأ بالتيامن وأين يبدأ بالتياسر، كيف، ما هي الآداب التي يتأدب بها عند قضاء الحاجة. أمر المسلم بمثلا بستر عورته وأن يحفظ عورته وأن لا يكشفها لأحد، وأمر المسلم بالنظافة وكمالها وتمامها وإزالة النجاسة والقذر بعد البول والغائط. إنه والله أيها الإخوة أمر عجيب، وهو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لعظم هذه الآية. فقال له عمر: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى: إني لا أعلم في أي يوم نزلت في يوم عرفة وهو عيد المسلمين، وفي كان ذلك عرفة يوم جمعة وهو عيد الأسبوع، فقد نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. هذه الآية العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى فيها على أهل الإسلام بإكمال دينه وتمام نعمته على أهل الإسلام، وأنه قد رضي هذا الإسلام دينا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام والسنة، وأن تميتنا على الإسلام والسنة، وأن تبعثنا على الإسلام والسنة يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، في قضاء الحاجة، عند قضاء حاجة الإنسان سواء كان بالبول أو الغائط، شرع الله سبحانه وتعالى للمسلم بعد ذلك الاستنجاء، وهو تنظيف المحل من القذر والنجاسة التي تعلق به أو تبقى به. وهذه النجاسة وهذا التطهر أمر واجب على المسلم. المسلم ما يجوز أن يبقى نجسا أو متنجسا بهذه القاذورات دون أن يزيلها وأن ينظفها. فلذلك كان الاستنجاء واجبا، هذا من حيث الحكم التكليفي، أنه يجب عليه أن يتنزه من هذا البول وأن يبتعد عن هذا القذر وأن ينظف نفسه منه. والاستنجاء بما يحصل، يحصل الاستنجاء بما يزيل هذا النجس والقذر. فقد يحصل بالمناديل، وقد يحصل بالحجارة، وقد يحصل بالماء، وقد يحصل يعني بما يزيل هذا النجس والقذر. الصحيح والله تعالى أعلم أن المحل يطهر بالماء وبغير الماء كذلك مما يزيل هذا النجس. وجاء في سنة المسلمين أنه استنجى بالحجارة وبالماء، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الطهارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نسأل، الاستنجاء من أي أنواع الطهارة؟ هل هو من طهارة رفع الحدث أو من طهارة زوال الخبث أو زوال النجاسة؟ في واقع الأمر إن الاستنجاء يندرج في زوال الخبث ورفع وإزالة النجاسة، ولا يندرج في رفع الحدث. لماذا؟ لأن كما ذكرنا وكررنا أن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن، أما النجاسة فهي عين حسية، فلذلك الاستنجاء يندرج ضمن الطهارة بمعنى إزالة النجاسة أو زوال الخبث. الخبث معنى النجاسة أو القذر، كلها بمعنى. إذن سوف نذكر بعض الآداب في قضاء الحاجة، بدءا من دخول الإنسان لقضاء حاجته إلى انتهائه منها. فمن هذه الآداب التي شرعها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الدعاء عند دخول الخلاء، والدعاء الوارد أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقول الداخل بسم الله هو لما جاء في الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، هذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبع، متفق عليه. إذن هذا أدب من آداب قضاء الحاجة، ويقابل هذا الأدب أن يقول المسلم عند خروجه من قضاء الحاجة غفرانك، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث موقوف عليه إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن حكمة أن الإنسان يقول غفرانك بعد قضاء الحاجة ذكر بعض أهل العلم لها حكما، فمن ذلك أن فيه أن خروج هذا القذر والنجس من بدن الإنسان فيه مناسبة بينه وبين طلب المغفرة، والمغفرة هي إزالة آثار الذنوب والمعاصي عن العبد، أن الله سبحانه وتعالى يغفر العبد أي يمحو عنه هذه الذنوب والخطايا. لذلك كان هناك مناسبة بين هذا النجس الحسي الذي يخرج من بدن الإنسان ويتطهر منه وبين طلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى المغفرة وأن يخرج من قلبه ومن حياته ومن بدنه يخرج منه الذنوب والمعاصي وآثارها، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذه الذنوب والمعاصي. لأن كما ذكرنا نحن سابقا في الطهارة أن الطهارة المعنوية هي الطهارة من درن الشرك والذنوب والمعاصي، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر ويطهركم تطهيرا إنما المشركون نجس. يقابلها هذه الطهارة الحسية التي يزيل الإنسان فيها النجس الحسي ويبعده عنه وينظف نفسه منه، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وقال بعض أهل العلم من حكمته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لهج بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يشرع للإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى في حال قضاء الحاجة، فكان هذا مما يستدعي الاستغفار لأنه لم يمكنه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال. ولا شك أن هذه رتبة عالية من رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا ودائما، حتى أنه لا يستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذه اللحظات البسيطة التي لم يتيسر له فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. على كل هذا كله من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا الدعاء في مناسبة الاستغفار، في مناسبة الاستغفار عند خروجه من قضاء الحاجة. مما كذلك يحسن ذكره من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يشرع له أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، وهذا جريا على قاعدة الشرع، وقاعدة الشرع هي تقديم اليمنى في مكارم الأمور كالوضوء مثلا. فلذلك الإنسان يشرع له في الوضوء أن يبدأ بيمينه، ولكن تقديم اليسرى في عكس هذا، تقديم اليسرى في عكس هذا، لذلك يقدم الإنسان رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه. كذلك من أدب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يشرع له أن يستنجي بيمينه، لا يشرع له أن يستنجي بيمينه. اليمين يأكل بها الإنسان ويشرب بها الإنسان، واليد اليسرى يتنظف بها الإنسان ويتطهر بها. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والحديث متفق عليه. لذلك يشرع الإنسان أن يستنجي وأن ينظف بوله وغائطه، أن ينظف محل القدر، أن ينظفه بيساره، ويستخدم اليمنى فقط في صب الماء مثلا، أو مثلا في لقط الأحجار التي أو المناديل التي يستنجي بها، ولكن لا يتمسح إلا بيساره ولا يغسل ذكره إلا بيساره. كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يشرع للمسلم كذلك ستر عورته، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، احفظ عورتك، رواه الترمذي وصححه الألباني. حفظ العورة من آداب قضاء الحاجة، ولا يشرع المسلم أبدا أن يكشف عورته سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة، بل واجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن يستر نفسه. في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأداوة وقال: انطلق، قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. والحديث متفق عليه، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. هذه سنة أخرى كذلك غير قضية ستر العورة، التواري عن الأنظار، التواري عن الأنظار. فالإنسان نعم قد يستر عورته، ولكن لا يزال في حدود نظر الناس المشاهد، مثلا أو نظر إنسان يشاهده وإن كان لا يشاهد عورته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في حيائه صلوات الله وسلم عليه، مبالغة في الستر، أنه بالإضافة إلى ستر العورة التواري عن الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهده المغيرة أو لم يره المغيرة رضي الله تعالى، قال: حتى توارى عني فقضى حاجته، والحديث متفق عليه. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستحب له أن يقضي حاجته قاعدا، وأن يتبول بالأخص أن يتبول الإنسان قاعدا، وهذا في الحقيقة لما ورد من النهي عن البول قائما، وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لأنه أو الأمر الثالث لأنه أستر له، والأمر الرابع كذلك لأنه أحفظ له من أن يرتد عليه شيء من رشاش بوله الذي في شيء من النجاسة فيصيب ثوبه أو بدنه. فالبول قاعدا هو أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحفظ للإنسان وأستر له ولعورته. فاصل إن شاء الله تعالى، ونعود إليكم بعد الفاصل.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معا وسويا آداب قضاء الحاجة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من آداب قضاء الحاجة بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا أن الإنسان يحرم عليه أن يقضي حاجته في مكان يؤذي به الناس. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه الإمام مسلم. لذلك لا يجوز المسلم أن يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم لما فيه من إيذائهم. ونحن قد ذكرنا سابقا عند درسنا عن الماء النجس أنه لا يجوز أنه أماكن جلوس الناس ومتنزههم وراحتهم أنه يسقى بماء الصرف الصحي الذي لم يتنقى تنقية كاملة، وإنما لا زال فيه أثر النجاسة ولونها وطعمها ورائحة. لماذا؟ استنادا على هذا الحديث، حتى لا يتأذى الناس برائحة النجاسة أو تعلق بهم النجاسة مثلا في ملابسهم أو ثيابهم. الإنسان يحرم أحيانا من يعني سلوك طريق معين أو أن يمشي في هذا الطريق أو أن يستظل بظل شجرة معينة لما فيها من القذر والأذى. لذلك ينبغي للمسلم أن إذا كان مثلا في نزهة برية مثلا أو كان في مثلا في خارج البنيان أو شيء من هذا، يحتاج أن يقضي حاجته مثلا في صحراء أو في بر أو غير ذلك، ينبغي له أن يتخير الموطن الذي لا يؤذي به الناس. لذلك لا يجوز الإنسان مثلا أن يقضي حاجته في حديقة أو متنزه عام مثلا أو في ظل شجرة يعني يستظل بها الناس أو غير ذلك. كذلك لا يجوز الإنسان أن يفسد على الناس أمواههم، المياه مثلا، موارد المياه التي يعني مثلا نفترض أن ثمة نبع معين، لا يجوز الإنسان يقضي حاجته فيه، خصوصا إذا كان هذا النبع يعني مثلا ضعيف أو قليل وهذه النجاسة ترد عليه، فإما أنها تقذر الناس من استخدام هذا الماء ولو لم يكن نجسا، وإما أن يكون هذا الماء قليل فتنجسه هذه النجاسة. لا شك أن هذا فيه إساءة للمسلمين التي ولا يجوز هذا شرعا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء مثل هذا. كذلك من آداب قضاء الحاجة، وهذا الأدب مرتبط بتعظيم الكعبة القبلة المشرفة، وهو أنه يحرم على الإنسان حين قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء كان ببول أو غائط، لما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاطب به أهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرقوا أو يغربوا. فإذا كان ثمة أناس قبلتهم إلى الشرق أو الغرب، مثلا مثل قبلة بعض أهل النجد مثلا أو أهل جدة، أن قبلتهم أهل النجد قبلتهم إلى الغرب، وأهل جدة مثلا قبلتهم إلى الشرق، فإنهم يتجهون شمالا وجنوبا ولا يشرقون ولا يغربون، لأن هذا الحديث معلل بعدم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. وهذا فيه تعظيم للقبلة وتعظيم للكعبة المشرفة التي يستقبلها المسلم في صلاته، لا يستقبلها حين قضاء حاجته. إلا أنه قد ورد استثناء من هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث فهم منه ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الاستقبال أو الاستدبار إنما جاز لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في البنيان، لذلك أناخ ابن عمر مرة بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقال له مروان: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وحسنه النووي والألباني. إذا فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الفعل النبوي الكريم أنه مخصص لعموم النهي، فصار هذا النهي العام مخصصا بماذا؟ مخصصا بهذه الحالة الخاصة، وهي حال البنيان. يجوز للإنسان حينئذ إذا احتاج طبعا إلى ذلك، وإلا لا شك أن الإنسان إذا كان في حال البناء أنه يشرع له أن يوجه المراحيض وغيرها أنها تكون إلى غير القبلة، حتى في البنيان، لما جاء في حديث أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب عمل بهذا النهي حتى داخل البنيان، وإن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه بناء على ما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصص هذا النهي، فجعل النهي خاصا فقط في حال الفضاء، وأما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره من بنيان أو غيره فإنه لا بأس بذلك. وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهمه أقرب الله تعالى أعلم لما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. وما ادعى قوم من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، في واقع الأمر حقيقة يعني قد لا تقوى دعوة الخصوصية، لأن هذه القضية ليست من القضايا التي تستدعي الخصوصية، فإن هذه القضية حكمتها وقوامها على تعظيم البيت الحرام وتعظيم القبلة وتعظيم الصلاة. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتقى هذه الأمة لله وأخشاها لله وأكثرهم تعظيما لله سبحانه وتعالى. لذلك دعوة أن نقول والله أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة دعوة فيها إشكال. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يستدعي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل دون أمته، بل تعظيم القبلة وتعظيم الكعبة هو مما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة، بل هو مما يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أقرب الناس إلى الله وأكثرهم تعظيما وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمني أتقاكم لله وأخشاكم له. إذن هذه بعض آداب قضاء الحاجة التي ذكرناها الآن. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان حين قضاء الحاجة كما ذكرنا أنه يشرع له التبول وقضاء الحاجة جالسا لئلا يصيبه شيء مثلا من رشاش بوله، كذلك يكره له مثلا أن يتبول في استقبال مهب الريح حتى لا يرجع إليه شيء من رذاذه ورشاش بوله النجس فينجسه. كذلك يشرع له أن يبول مثلا إما في مستراب أو أرض مثلا مثل المراحيض الموجودة اليوم إذا كان في البر، فيكون في أرض الرخوة ولا يكون مثلا لا يستقبل بوله حجرا أو شيء من هذا فيتطاير عليه رشاش بوله. العبرة في هذا كله أن الإنسان عليه، أن المسلم عليه أن يتنزه، أن يتنزه أن يصيبه شيء من هذا الرذاذ والرشاش النجس فينجس عليه ثوبه ويبقى الإنسان متنجسا، وقد لا يشعر الإنسان بهذا، قد لا يشعر الإنسان بهذا. لذلك كما ذكرنا أنه يشرع للإنسان التحرز، التحرز والتنزه، والتنزه من البول. كذلك من الآداب حين قضاء الحاجة أنه يكره للمسلم أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إذا كان ثمة ضرورة، سواء كان هذا الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى أو كان بكلام المخلوقين. لا يشرع الإنسان أنه يتكلم أثناء قضاء الحاجة، وقد جاء في الحديث إن الله يمقت على ذلك، يتحدثان يخرج الرجلان يتحدثان كاشفين عورتهما يتحدثان إن الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك، رواه أبو داود وصححه الباري. لذلك الإنسان عند قضائه للحاجة يشرع له أصلا أن يتوارى عن الأنظار فلا يخرج مع يعني شخص آخر، ولكن أحيانا قد تكون المراحيض هذه مثلا مثل حماماتنا اليوم التي مثلا في الفنادق، الحدائق، المنازل أو غيرها، قد يكون هناك مثلا حمامين أو ثلاثة متجاورة، لا يشرع الإنسان أن يتحدث مع غيره عند قضاء الحاجة، بل هذا حقيقة مخالف الآداب التي يتعارف عليها الناس اليوم. كذلك من آداب قضاء الحاجة التي ينبغي للمسلم مراعاتها أنه يكره له أن يبول في شق أو في جحر في الصحراء أو في الرمل أو في غير ذلك، لما جاء في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحور، رواه أبو داود. وهذا كذلك فيه حفظ للإنسان، يعني سبحان الله ما يدري الإنسان قد يكون في هذا الجحر مثلا حية أو عقرب أو شيء من هذا، فيبول الإنسان في هذا الجحر فيخرج عليه منه شيء يؤذي، وقد أن هذا يكون الشقوق أو هذه الجحور قد تكون مأوى للجن فيؤذي هؤلاء الجن فيؤذونه، أو غير ذلك من أنواع الأذى. لذلك لا يشرع للإنسان أن يبول في مثل هذه الجحور والشقوق، بل على الإنسان المسلم أن يعني إذا طبعا لا ينطبق هذا مثلا على المستراب الذي هو مثلا في المرحاض الذي يتسرب منه، لماذا؟ لأن هذا ما هو بشق أو جحر يعني يخشى منه مثلا خروج شيء مثلا حية أو عقرب، لا، وإنما هذا أصلا هو مصمم لتسريب البول والغائط من خلال هذه المواصير إلى البيارات أو إلى الصرف الصحي أو غير ذلك من أنواع التسريب. كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يكره للإنسان أن يدخل معه بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يكره للإنسان أن يدخل إلى أن يقضي حاجته بشيء معه فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يتحرز المسلم من أن يحمل معه مصحفا، أن يحمل معه مصحفا أثناء قضاء حاجته، بل يجب عليه أن يضع هذا المصحف خارجا ثم يدخل إلى قضاء الحاجة بدون هذا المصحف، لأنه يحرم عليه أن يحمل المصحف، ويكره له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كان هناك أحيانا بعض الورق النقدي يكون عليها بعض العبارات مثلا مثل الله أكبر أو شيء من هذا في الورق النقدي، فهذا إذا وضعه الإنسان في جيبه يعني لا بأس لأجل الحاجة إليه، وإن كان الأصل أن نقول يكره الإنسان أن يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل. وفي سياق حديثنا عن آداب قضاء الحاجة، هذه الآداب الكثيرة العظيمة التي أدب بها الإسلام أتباعه المسلمين على المسلم أن يراعيها أثناء قضاء الحاجة، ذكرنا أنه يكره للمسلم أن يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان ثمة حاجة، مثلا مثل مثلا الورق النقدي الذي ربما بعضه مرقوم فيه شيء من ذكر الله أو من أسماء الله مثلا، أو يعني أغراض الإنسان، فهنا يضع الإنسان في جيبه، يسترها في جيبه ويدخل بها. وأما المصحف فإنه يحرم الإنسان أن يحمله أثناء قضاء حاجته، لا يجوز الإنسان أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم، يجب على المسلم أن يضعه خارجا عن الحمام قبل أن يدخل إليه، ثم بعد قضاء حاجته كذلك لا يمسك المصحف مباشرة، بل بعد أن يتطهر ويتوضأ يمسك المصحف، لأن المصحف يحتاج مس القرآن، يحتاج مس القرآن أو المصحف إلى طهارة، طهارة الوضوء، لا يمسه إلا المطهرون. بعض الناس يسأل، وقد حصل هذا سمعته في بعض البرامج الإفتاء، بعض الناس يسأل عن البرامج الحاسوبية التي فيها القرآن الكريم، مثلا ما حكم الإنسان يدخل إلى الحمام ومعه الجوال مثلا الموبايل وفيه برنامج القرآن الكريم مثلا، أو يحمل معه مثلا USB مثلا صغير فيه القرآن الكريم إما مكتوبا وإما مرتلا مسموعا. واقع الأمر حقيقة أنه هذا لا يعد، هذا الجوال لا يعد مصحفا، وكذلك هذا USB لا يعد مصحفا، فلذلك لا يأخذ هذا الجوال وهذا USB أو غيره لا يأخذ أحكام، لا يأخذ أحكام المصحف. فيجوز الإنسان أن يدخل به، فيجوز الإنسان أن يدخل به، بل هو أشبه بالذاكرة الإلكترونية التي تشبه الذاكرة البشرية، التي لذلك الإنسان كما يدخل الخلاء وهو يحفظ شيء من القرآن في صدره وفي جوفه، فهذا كذلك يدخل إلى الخلاء وهذا الموبايل فيه داخله شيء من صوت القرآن أو من حروف القرآن. هذا كذلك مما ولكن مما يحسن التحرز منه أنه لا يكون على شاشة الجوال صفحة قرآن مفتوحة، بمعنى أنه لا تكون ظاهرة صفحة القرآن في شاشة الجوال، وإنما يغلق هذا البرنامج في شاشة الموبايل قبل دخوله. وإن كان كما ذكرنا أن هذه لا تعد الموبايلات ولا تعد USB ولا غيرها، وإن كان مخزن فيها شيء من القرآن الكريم لا تعد مصحفا ولا تأخذ أحكام المصحف. إذن نلحظ إخواني وأخواتي كيف أن الإسلام قد أدبنا بهذه الآداب عند قضاء الحاجة، ينبغي المسلم حقيقة أن يعتني بها وأن يحرص عليها. مما يلحظ حقيقة عند بعض الكفار وانتقل إلى بعض المسلمين للأسف هو قضية التساهل في كشف العورات عند قضاء الحاجة مثلا، أو عند مثلا في غرف تبديل الملابس مثلا، إذا كان هناك غرف تبديل ملابس مثلا جماعية، مثلا هناك نادي رياضي أو نادي صحي أو محل السباحة مثلا أو شيء من هذا، فبعض الكفار وللأسف قلدهم بعض المسلمين يتساهل في كشف عورته وانكشاف عورته، أو حتى عند قضاء الحاجة يتساهلون في كشف العورات، وهذا في الحقيقة مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بحفظ العورة. كذلك مما يوجد عند بعض الكفار وانتقل إلى بعض المسلمين وهي الأماكن التي يقضون فيها الحاجة البول بشكل جماعي، واقفين وكل إنسان يكون بجوار الآخر ولا يتوارى عنه، وربما تحدث بعضهم مع الآخر، هذا الحقيقة مخالف للأدب الشرعي الذي جاء في الأمر بحفظ العورة وسترها، لأن الإنسان قد يطلع عليه جاره الذي يعني يقضي الذي يبول بجانبه. وهذه للأسف انتشرت في بعض عند الكفار ودخلت للأسف في بعض بلدان الإسلام، نجد يعني هذه الأنواع أو المراحيض التي مكشوفة بعضها على بعض ويقوم الإنسان فيها واقفا ويتبول فيها. هذه الحقيقة ليس فيها الستر التام لعورة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك أنه ليس فيها التواري كما جاء في حديث المغيرة قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. أما هذه يكون بعضهم بجوار بعض ويشاهد بعضهم بعضا، حقيقة الإنسان من تمام حيائه أن يستحي الإنسان أن يراه أحد عند قضاء حاجته، هذا لا شك أنه من تمام الحياء وكماله. وقد أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث من أئمة المسلمين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أثر عنه في حيائه شيء عجيب، حتى أنه كان لما يغتسل كان يستر عورته من نفسه من نظره هو نفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا لا شك أن هذا يعني درجة عالية في الحياء تأدب بها عثمان رضي الله تعالى عنه، تأدب بها عثمان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حي والله سبحانه وتعالى حي ستير، لذلك الحياء صفة مدح للإنسان. ينبغي إخواني وأخواتي أن يحرصوا دائما على هذه الصفة وأن ينموها في أنفسهم، صفة الحياء، وتتمثل في قضاء الحاجة كما ذكرنا في عدد من الأمور. من تمام الأدب وكماله وتمام الحياء أن الإنسان لا يتكلم حين قضاء الحاجة. للأسف بعض الناس يتساهل ربما في مخاطبة من يقضي حاجة داخل الحمام، يعني ربما يسألونه سؤال ولا يعني يطلب منهم جواب. لا، مفترض أن الإنسان لا يشغل ولا يسأل من يقضي حاجته، ومن تمام الأدب وكماله أن لا يخاطب هذا الشخص في هذه الحال. وإذا خوطب لا مانع، مثلا إذا نودي من بعيد ولا يدرى أنه والله هو في قضاء الحاجة ولا، لا مانع أنه يتنحنح مثلا أو شيء من هذا. وهذا إن شاء الله تعالى كما ذكرنا أنه من تمام الحياء ومن تمام الأدب في قضاء الحاجة. كذلك يلحظ في أداب قضاء الحاجة أن ثمة عدد من الآداب يتمحور حول التنزه من البول وعدم رجوعه على المسلم. لذلك شرع الإنسان مثلا يتبول في جالسا مثلا، وأن يتبول في أرض الرخوة، وأن لا يتبول مثلا على صخر أو كذا، حتى لا يرتد إليه شيء من نجاسة، لأن الاستنجاء أصلا قائم على تطهير المسلم من النجاسة. لذلك لا يشرع للمسلم أنه حين يتخلى يقضي حاجته أن لا يقف موقفا أو يجلس مجلسا يكون فيه تنجس له. من الآداب التي في هذا السياق كذلك أنه والله لا يبول مثلا في مهب الريح مثلا، بل عليه أن يعني أن يتجه بحيث يكون بوله مع مهب الريح لا خلافا لمهب الريح، حتى لا يرجع عليه ويرتد عليه رذاذه. وهذا فيه تمام للتنظف والتطهر وتمام للوقاية من هذا القذر ومن هذا النجس. كذلك مما يعني ننبه عليه إخواننا كذلك قضية الحذر من البول قائما، وذكرنا أنه للأسف اليوم في بلدان الكفار انتشر عندهم هذا الأمر اللي هو البول قائما خصوصا في الأماكن العامة، ولها مراحيض صممت للبول قائما، وقد جاء في الحديث النهي عن البول قائما. لذلك يشرع الإنسان أن يبول قاعدا. لذلك هذه المراحيض حقيقة هي يعني لا يتحقق فيها كمال أدب قضاء، كمال الأدب وكمال الآداب النبوية والشرعية والدينية في قضاء الحاجة، بخلاف الغرف المستورة التي يدخل الإنسان، الحمام الذي يدخل الإنسان ويغلق عليه، هذا لا شك فيه تواري عن الأنظار، وفيه حفظ لعورته، وفيه قضاء لحاجته جالسا، هذه يتحقق فيها كمال الأدب الشرعي. كذلك مما نذكر فيه من الآداب وذكرناه قضية الذكر عند دخول الخلاء والذكر عند الخروج منه. وهذا الحقيقة فيه درس للمسلم. المسلم دائما ينهج بذكر الله سبحانه وتعالى، دائما يكون قريبا من الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. للأسف كثير أو بعض المسلمين اليوم أصبح من هؤلاء الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يلهج بالذكر. لذلك الأذكار الشرعية سواء كان عند دخول قضاء الحاجة أو عند الخروج من قضاء الحاجة، عند لبس الثوب، عند النوم، عند الصباح، عند المساء، بعد العبادات، بعد الصلاة، بعد مواقف الحج، ذكر الله سبحانه وتعالى عند لبس الثوب الجديد، ذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون لهج المسلم وديدنه دائما، ولا يكون حالك حال المنافق الذي لا يذكر الله إلا قليلا. يعني ذكرنا مثلا الحكمة من حكم أهل العلم في الاستغفار أنه كان في موطن لم يمكنه أن يذكر الله فيه. هذا في حقيقة يعني ينبهنا إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ينبهنا إلى كون اللسان يلهج بذكر الله، كون القلب مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. كذلك على المسلم دائما أن يستشعر عند قضاء الحاجة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن يسر له خروج هذا الأذى منه. تخيل أخي المسلم أو أختي المسلمة، تخيلوا أن الإنسان يحبس فيه طعامه وشرابه ولا يستطيع أن يخرجه، ويصاب مثلا بالحبس الذي لا يمكنه أن يخرج فيه البول أو الغائط. هذا يعني فيه هذا مرض يعني مؤذي للإنسان ومؤلم له. لذلك إذا استشعر المسلم نعمة الله سبحانه وتعالى بأن أدخل الطعام إلى جوفه ثم نعمة الله سبحانه وتعالى بأن أخرجه من جوفه، لا شك أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي دعا أبا ذر رضي الله تعالى عنه، كما ذكرنا في الأثر الموقوف عنه، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا شك أن هذه نعمة إذا استشعر المسلم، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، يستغفر الله كذلك، يستشعر أنه حين تخليه من هذا الأذى يستشعر أهمية تركه للذنوب والمعاصي وضرورة استغفاره وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة آداب في قضاء الحاجة. ربما بعض الناس يقضي حاجته في اليوم مرات، ولكن يعني لا يستشعر هذه الآداب النبوية الشرعية. الإنسان إذا استشعر هذه الآداب النبوية الشرعية كان مثابا عند الله سبحانه وتعالى، مأجورا عليها. كم من الناس اليوم يقضي حاجته ثم يخرج لا يستشعر هذه النعمة، ولا يستشعر الذنوب، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى حين دخوله، ولا يذكر الله حين خروجه، ولا يقوم بهذه الآداب، ولا يفعلها، ولا يستشعر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا محروم من هذا الاستشعار بسبب جهله بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن نتعلم هذه العلوم الشرعية التي تقتضي منا ونحتاج منا الآن بعد أن علمناها أن نطبقها وأن نداوم عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يسمع هذا العلم ويقوله فينتفع به ويكون حجة له لا حجة عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع.